فالجعالة هو مأخوذ من قول الرجل للآخر جعلت لك كذا في مقابل كذا. أما من حيث التشريع فلا شك أن العلماء رحمهم الله متفقون في أصل تشريع الجعالة.
ويدل عليه صريح القرآن: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فلمن جاء به حمل بعير فجعل له جعالة في مقابل جلبه السارق أو الدلالة عليه وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين في رقية اللديغ على قطيع من الغنم ماذا قال أبو سعيد؟ قال: والله لا أرقي حتى تجعلوا لي كذا وكذا. فجعلوا له كذا وكذا فسميت جعالة. وأما من ناحية النظر والاستدلال والقياس العقلي على النص، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك أي إلى الجعالة. ما الحاجة إلى الجعالة مع وجود الإجارة؟ سؤال: ما الحاجة إلى الجعالة مع وجود الإجارة؟ الجواب: أن الإجارة لا تكون على شيء مجهول، بل لا بد أن يكون معلوما. وأما الجعالة فإنها تصح أن تكون على أشياء مجهولة. فقول الرجل للآخر: ابن لي هذا المسجد ولك كذا من المال، فبناؤه للمسجد غير معلوم إلى الآن، فلا يسمى هذا العمل وهو بناء المسجد لا يسمى إجارة، يسمى جعالة. فدعت الحاجة إلى العوض مع جهالة العمل. إذن لو قال لنا قائل: ما الفرق بين الجعالة والإجارة؟ نقول: أول الفروقات أن العوض في الإجارة لا بد أن تكون منفعة معلومة، وأما في الجعالة فإن المنفعة أو العوض لا يشترط أن يكون معلوما. ثانيا، الإجارة لا بد أن تقع على مدة معينة، الجعالة لا يشترط فيها المدة، يمكن بإطلاق ويمكن بتقييد. ثالثا، أن الإجارة لا بد أن تكون فيها الأجرة معلومة، والجعالة يمكن أن تكون معلومة ويمكن أن لا تكون معلومة. فلو قال قائل لآخر: من يجد لي لقطتي فله عندي جائزة، هذه جعالة مجهولة، جائزة عند جمع من أهل العلم. فهذه ثلاث فروقات بين الجعالة وبين الإجارة.
قال رحمه الله: فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله لما تقدم باستقراره بتمام العمل كالربح في المضاربة.
وهنا يأتي الفرق الرابع بين الإجارة والجعالة، أن الجعالة لا يستحق عليها المجعول له المال إلا بعد إنجاز العمل، بينما في الإجارة يمكن أن المؤجر يطلب المال قبل انتفاع المستأجر من العين المستأجر. لذلك هنا قال: فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله لما تقدم لاستقراره بتمام العمل كالربح في المضاربة. نعم.
قال رحمه الله: وإن بلغه في أثناء العمل استحق حصة تمامه، لأن عمله قبل بلوغه غير مأذون فيه فلا يستحق أنه عوضا لتبرعه به.
هذه صورتها: لو أن رجلا قال: إن لقطتي ضاعت، أو حقيبتي أو بوكي باصطلاح الكويت، بوكي ضايع، فقال هذا الرجل: أنا أذهب وأبحث عن هذا البوك. ولم يجعل له صاحب البوك أو صاحب الحقيبة أي مال، فذهب الرجل يبحث، وبعد بحثه يوم يومين ثلاثة قال الرجل: من بحث عن حقيبتي أو بوكي ووجده خلال يوم فله كذا من المال. فلا يصح لذاك المتبرع الذي ذهب واستعجل البحث إلا أجرة اليوم الذي قاله صاحب الحقيبة، ولا يصح لذاك المطالبة بالأيام الثلاث السابقة. هذه صورة المسألة. إن بلغه في أثناء العمل استحق حصة تمامه فقط. ومن أهل العلم من يقول: لا فرق بين كونه يستحق التمام والابتداء من نصف العمل أو من أول العمل، لا فرق. فمثلا لو قال رجل: من يبني لي هذا المسجد فله كذا من المال، وكان هناك أناس قد عملوا نصف عمل هذا المسجد، فهل يستحقون الجعالة على التمام؟ على القول، على هذا القول أنه ما دام بلغه في أثناء العمل استحق حصة التمام ولم يستحق حصة الابتداء. والصواب أنه يستحق الكل إلا إذا كان صاحب الجعل غير راض. نعم.
قال رحمه الله: بعد فراغ العمل لم يستحق شيئا بذلك.
نعم، لو أن رجلا عمل عملا، إنسان سوى الطريق أمام البيوتات، وكان هناك رجل لم يعلم بأن هذا الرجل عمل هذا الطريق، فقال: من يعمل الطريق أمام بيت فلان وفلان وفلان ويصنعه فله كذا من المال. فجاء هذا الرجل قال: أنا سويته قبل يومين. لم يستحق شيئا من الجعالة، لأنه قد فرغ منه متبرعا، فليس له أن يقلب نيته إلى طالب مال جعالة. لكن إن شاء ذاك الرجل يدفع إليه يكون تبرعا، فهذا أمر حسن. نعم.
قال رحمه الله: وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه للعامل، لزمه للعامل أجرة المثل لما عمل، لأنه عمل بعوض لم يسلم له، ولا لشيء لما يعمله بعد.
ولا شيء.
كيف يا أخي؟
عندي ولا شيء.
ولا لشيء.
ماشي.
ولا لشيء لما يعمله بعد الفسخ لأنه غير مأذون فيه.
الظاهر نسختي أدق. إن فسخ الجاعل قبل تمام العمل، صورة هذه المسألة، قال الرجل لآخر: ابن لي بيتا، فإن بنيت لي بيتا فلك 100,000 دينار مثلا. ثم في أثناء نصف العمل أراد صاحب الجعالة أن يفسخ الجعالة، ما الذي يلزمه للعامل؟ لزمه للعامل أجرة المثل، لزمه للعامل أجرة المثل لما عمل. انقلبت الجعالة إلى الإجارة، لأن المنفعة موجودة فتقدر بالمثل، لأنه عمل بعوض وهي الجعالة وقد فسخ، فلا يمكن أن نقول ليس لك شيء لأن صاحب الجعل قد فسخ. ولا شيء لما يعمله بعد الفسخ، هذا كلام صحيح. لو قال صاحب البيت: من يصنع لي هذا البيت له 100,000 دينار، فجاء رجل وعمل حتى أصلح البيت إلى النصف، فجاء صاحب البيت قال: لا تكمل، لك نصف الأجرة لأنك أنجزت نصف المال، فلم يسمع الكلام وكمل، ليس له شيء. لماذا ليس له شيء؟ لأنه عمل بعد فسخ الجعال، ليس له إذن في العمل. نعم.
قال رحمه الله: وإن فسخ العامل قبل تمام العمل، فلا شيء له لأنه أسقط حق نفسه حيث لم يأتي بما شرط عليه، إن زاد جاعل في جعل أو نقص منه قبل شروع في عمل جاز وعمل به لأنه عقد جائز كالمضاربة.
الآن هذه المسألة عكس المسألة الأولى. المسألة الأولى صاحب الجعالة هو الذي فسخ، في هذه المسألة العامل هو الذي يفسخ. قال له الرجل: إن بنيت لي هذا البيت لك 100,000 دينار. فبنى نصف البيت، قال: ما باك، ما أريد أن أكمل. ففسخ الجعالة. العلماء يقولون إذا فسخ العامل الجعالة قبل تمامه فلا شيء له، كل اللي عمله قبل ليس له شيء فيه. لماذا؟ لأنه أسقط حق نفسه حيث لم يأتي بما شرط عليه، وكان الشرط على التمام لا على بعضه. انتبهوا لهذه المسألة، كان الشرط على التمام لا على بعضه. ومن هنا مثلا لو بعض المقاولين يعملون عمل ما يكملون البيت ما يستحقون الأجرة. لماذا لا يستحقون الأجرة؟ لا يستحقون الجعالة. لماذا؟ لأنهم لم ينجزوا ما وعدوا. هذا قول جمع من أهل العلم هو معتبر، لأن صاحب البيت يتضرر. وإن زاد جاعل في جعل أو نقص منه قبل شروع في عمل جاز وعمل به لأنه عقد جائز كالمضاربة. هذه مسألة جديدة. طيب الآن سؤال: إن فسخ العامل فلا شيء عليه، ما عندنا إشكال، لكن إن فسخ وترتب على الفسخ إضرار بالجاعل، هل نقول أيضا لا شيء عليه ولا يضمن؟ نضرب مثال: لو قال رجل: إن عندي بضاعة في الصين، من يأتيني بالبضاعة فله 10,000 دينار. فقال رجل: أنا. قال: وافقت. فذهب وحمل البضاعة، وفي نصف البحر اتصل تليفون قال: أنا مالي شغل، أنا ما بكمل، أنا بروح الهند وأنت كيفك. هو لا شيء له، ما عندنا إشكال، لكن هل يضمن إذا تلف المجعول أو لا يضمن؟ هذه مسألة مهمة ترى. يد الجاعل، يد الجاعل على يد العامل على المجعول يد أمانة، يد العامل على المجعول يد أمانة، فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. فهنا إذا فسخ وترتب على فسخه عدوان أو تفريط يضمن، وإلا فلا يضمن. نعم. وإن قوله: وإن زاد جاعل في جعل أو نقص منه قبل شروع في عمل جاز وعمل به لأنه عقد جائز كالمضارب. هذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى أن يزيد الجاعل في الجعل قبل الشروع، قال: من يبني لي هذا البيت 100,000 دينار؟ ما قام أحد. بعد يومين قال: من يبني لي هذا البيت 120,000 دينار؟ هذا الزيادة ما في أي إشكال. أو قال في اليوم الأول: من يعمل لي 100,000؟ فوجد ناس كثيرين كل واحد يقول: أنا أعمل. في اليوم الثاني قال: 80,000، فنقص. ما دام قبل الشروع فالزيادة والنقصان من حقه، ما عندنا إشكال. طيب إذا بدأ الناس بالعمل هل له أن يزيد أو ينقص؟ يزيد نعم، ينقص لا. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله: من عمل لغيره عملا بإذنه من غير أجرة أو جعالة فله أجرة مثله لدلالة العرف على ذلك، وبغير إذنه فلا شيء له، لا نعلم فيه خلافا. قاله في الشرح: لأنه متبرع حيث بذل منفعته من غير عوض فلا يستحقه، فلم يستحقه، ولئلا يلزم الإنسان ما لم يلتزم ولم تطب به نفسه.
هذه المسألة مهمة. من عمل لغيره عملا بإذن صاحب العمل من غير أجرة أو جعالة فماذا له؟ جاء إنسان فقال أنا أريد أن أصلح مزرعتك إذا تسمح لي، قال تفضل. ما قال أنا أجير عندك يومي، ولا قال أصلح لك المزرعة بجعالة معينة. هذه صورة المسألة الآن. قال له تفضل، فأصلح المزرعة. بعد ما خلص قال أعطني 100 دينار. قال لا كثير. قال لا قليل. قال أعطيك 50. قال قليل. قال أعطني 100. قال كثير. ماذا يفعلون الآن؟ هذه صورة المسألة. فهنا من عمل عملا بإذن صاحب العمل ولا أجرة بينهما ولا جعالة، لاحظ الآن لا أجرة ولا جعالة، فإن العامل يستحق أجرة المثل. ينظر إلى مثله بكم يصلح، يأخذ تليفون يتصل على أي مشتل يقول عندي مزرعة أبغاك تسويها كذا وكذا، كم؟ قال 50 يعطيه 50، قال 100 يعطيه 100، قال 120 يعطيه 120، قال 80 يعطيه 80. طبعا إذا كان هناك عرف مضطرد. إذا لم يكن عرف مضطرد كيف يعني؟ رجل عنده ضيافة وطلب بعض أصحاب المطاعم ليعملوا له وليمة، قال له بكم؟ قال له كذا. قال له ما راح نختلف. هذا يصير ولا ما يصير؟ كثير يصير هذا الكلام. قال ما راح نختلف، فعمل له الوليمة ولم يتحدث لا بأجرة فيكون أجيرا ولا بجعالة فيكون مجعولا. فلما انتهى من العمل قال له الرجل أنا أريد في مقابل الطبخ 100 دينار. قال له الرجل كثير، كل الأغراض مني، ليش 100 دينار؟ أعطيك 50. فيتصلون على أصحاب المطاعم. طيب المطاعم مختلفة، عندك مطاعم فوق عندك مطاعم تحت، فماذا يعمل؟ ينظر إلى ما يماثله أو يقاربه، فلا ينزل الأدنى ولا يرتفع للأعلى، وبهذه الطريقة يتخلصون من النزاع. طيب هذه صورة المسألة الأولى، عمل لغيره عملا بإذنه. إن عمل له عملا بغير إذنه، الرجل طلع راح الدوام، وبعد ما جاء من الدوام شاف مزرعته ما شاء الله مزونة مرتبة، من اللي سواه؟ قال والله جاء واحد من الأهوازية وسوى لك المزرعة، سوى لك النخل، لقح لك النخل. شوي ولا العصاية الرجل جاي قال يا عمي أنا سويتك لقحتك النخل وسويتك المزرعة، عطني فلوس. لا شيء له. قال لا نعلم فيه خلافا. ليش؟ لأنه متبرع، حيث بذل منفعته من غير عوض فلم يستحقه، ولئلا يلزم الإنسان ما لم يلتزمه ولم تطب به نفسه. لكن إن أعطاه من عنده شيء فيكون تبرعا منه له. نعم.
قال رحمه الله إلا في مسألتين، إحداهما أن يخلص متاع غيره من مهلكة كغرق وفم سبع وفلات يظن هلاكه في تركه، فله أجرة مثله لا يخشى، لأنه يخشى هلاكه وتلفه على مالكه، في حث وترغيب في إنقاذ الأموال من الهلاك.
إذن من عمل عملا في من عمل عملا للغير بلا إذن فلا شيء عليه، هذا هو الأصل المتقرر. من عمل عملا للغير بلا إذن فلا شيء عليه. واحد جاء صلح لك باب بيتك بدون ما يستأذنك، ما له شيء. إلا في مسألتين، في مسألتين من عمل عملا فله أجرة المثل. ما هما المسألتان؟ المسألة الأولى أن يتبرع بدون إذن فيخلص مالا من التلف أو من الحرق أو من الغرق، شاف حريقة مباشرة جاء وأخرج السيارات من محل الحريق وأنقذها، بعد ما أنقذ السيارات جاء يطلب أجرة المثل، يحق له المطالبة بأجرة المثل. شاف السفينة تغرق والرجل سباح وراح شال بعض الأغراض وأنقذها، يستحق أجرة المثل. شاف الرجل السيل جاي على المزرعة، راح أخذ الشبل وحط ماي وحط التراب في أمام سد السيل وحول المجرى عن المزرعة، فيستحق أجرة المثل. لاحظوا هذه المسألة، أولا لأن حفظ أموال المسلمين مطلوب شرعا، وثانيا حتى لا يغلق باب الإحسان إلى الناس فله أجرة المثل إذا خلص متاع غيره من مهلكته من مهلكته. نعم.
قال رحمه الله: الثانية أن يرد رقيقا آبقا لسيده فله ما قدره الشارع، وهو دينار أو 12 درهما. قول ابن أبي مليكة وعمر بن دينار: إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا، لأن ذلك يروى عن عمر وعلي رضي الله عنهما، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة سواء كان يساويها أو لا. قال: في الكافي: ولأن في ذلك حثا في رد الآباق وصيانة عن الرجوع إلى دار الحرب ردتهم عن دينهم، فينبغي أن يكون مشروعا انتهى. ونقل ابن منصور: سئل أحمد عن الآبق فقال: لا أدري، قد تكلم الناس فيه لم يكن عنده فيه حديث صحيح. وعنه: إن ردوا من خارج المصر فله 40 درهما، وردوا من المصر فله دينار، لأنه يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه.
إذن السورة الثانية: أن يرد آبقا لسيده،
وهذه المسألة ليس له مثال اليوم، ليس له مثال اليوم، فما له الصحيح حتى في هذه المسألة الصحيح أن له أجرة المثل. أولا لأن الحديث بالدينار أو 12 درهم ضعيف فلا يستدل به. ثانيا أن هذه تختلف من عرف إلى عرف ومن زمان إلى زمان، فما هو الضابط في هذا العرف؟ فله أجرة المثل عرفا. طيب، هل نقول قياسا أن سائق جارك انحاش، ثم أنت رأيته في السوق في الكويت يعمل، فمسكت من يده وجبته قلت له: تعال أنت أجير عند فلان، ليش منحاش وتارك عملك؟ فهل يستحق أجرة المثل؟ قياسا نعم يستحق، قياسا يستحق. لكن قد يقول قائل: إن الرجل في عقد الإجارة له الحق أن يفسخ، فلماذا يستحق أجرة المثل؟ لأن السائق أجير، الأجير له أن يفسخ عقد الإجارة متى ما شاء. نقول: نعم، الأجير له أن يفسخ عقد الإجارة متى ما شاء إذا لم يترتب عليه ضرر للمستأجر، ضرر للمؤجر. إذا ترتب عليه ضرر للمستأجر أو المؤجر مضى معنا أنه لا يجوز فسخ العقد، ولا لا؟ سبق معنا هذا. نعم.
قال رحمه الله:
طيب، هنا الآن أذكر بنقطة مهمة جدا، الحذر من الجعالات، على إدخال الجعالات باسم الميسر وجعله جعالة، هذا أمر ترى خطير. بعض المسابقات فيها صورة الجعالة لكن الحقيقة أنها من الميسر، فلا بد أن نفرق بين الجعالة وبين ما يكون ميسرا. وقد مر معنا في باب المسابقات والرهان شيء من هذا. نعم.
قال رحمه الله: باب اللقطة. قال: وهي ثلاثة أقسام. أحدها ما لا تتبعه همة أوساط الناس، سوط ورغيف ونحوهما، فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزم تعريفه. حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا السوط والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به، رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. أخرجاه. وفيه إباحة المحقرات في الحال. قاله في المنتقى. قال في الشرح: ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة أخذ الأسير والانتفاع به، انتهى. وعن سلمة بنت كعب قالت: وجدت خاتما من ذهب في طريق مكة، فسألت عائشة رضي الله عنها فقالت: تمتعي به. رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحبل في حديث جابر. وقد تكون قيمته دراهم، وليس عن أحمد تحديد اليسير. وقال: ما كان مثل التمرة والكسرة والخرقة
والكسرة، كسرة الخبز،
أحسن عليك. وقال: ما كان مثل التمرة والكسرة والخرقة وما لا خطر له فلا بأس.
قوله رحمه الله: باب اللقطة. اللقطة مصدر واحده اللقط، ويجمع لقطة، واللقطة مصدر من لقطة يلقط لقطا ولقطة، ويجمع على اللقطة، والمفرد اللقط. وأكثر ما يطلق الفقهاء اللقطة على تحصيل الأموال والمتاع، ما يجده الإنسان من المال والمتاع، ماذا يعمل. الحنابلة رحمهم الله قسموا اللقطة إلى ثلاثة أقسام، قالوا: وهي ثلاثة أقسام. الأول قال: أحدها ما لا تتبعه همة أوساط الناس، يعني لا ينظر في هذا القسم إلى أعالي الناس ولا إلى أراذل الناس، وإنما أوساط الناس. ما لا تتبعه همة، بمعنى قصد ومطالبة، الهمة هنا القصد والمطالبة، قصد أوساط الناس ولا يطالب به أوساط الناس، كسوط سقط منهم في عرفنا اليوم، نغير بعض الأشياء مثل الميدالية، ورغيف مثل بيبسي طاح منك، فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزم تعريفه، ما في إشكال. ودليله واضح، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة في الطريق. التمرة الآن سقطت ولا لا من إنسان؟ تمرة شلون تجي في الطريق؟ أكيد سقطت من إنسان. فقال صلى الله عليه وسلم: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. إذن التقط وأراد الانتفاع بها في الحال لولا خشيته من أنها تكون من تمر الصدقة، فدل على أن المحقرات ينتفع بها في الحال. قلم أبو 50 فلس، 100 فلس، ربع دينار لقيته في الطريق، قلم لقيته أبو دينارين 3، الناس ما يلتفتون إليه، أوساط الناس. لكن لو كان القلم ب20، لا، الناس ربما يلتفتون إليه. ساعة أبو دينار 2 دينار، 10، ما أحد يلتفت إليه، لكن لو كان 30 50، الناس يلتفتون إليه. هاتف أبو ليت، هاتف أبو 10، أبو 5، ما حد يلتفت إليه، لكن هاتف 50 و100، الناس يدورون عليه. إذا لابد أن يفرق بين المحقرات التي لا يلتفت إليها أوساط الناس، فهذه تملك في الحال، مثل هذه سلمة وجدت خاتما من ذهب. خاتم من ذهب عادة إذا زاد لا يكون إلا جرام أو جرامين، بالكثير 3، خصوصا إذا كان خط واحد، فهذا شيء يسير، أقل من 20 دينار لكن إذا كان خاتم كبير 50 دينار 100 دينار مثلا قد الناس يدورون عليه. نعم.
قال رحمه الله: لكن إن وجد قبه دفعه.
لكن إن وجد كيف وجد يعني لاقط مش. نعم.
لكن وجد ربه دفعه إن كان باقيا لربه لأنه عين ماله كما في الإقناع، وإلا لم يلزمه شيء أي لم يضمنه لأنه ملكه بأخذه، الذي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في التقاطه لم يذكر فيه ضمانا، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
هذه مسألة مهمة الآن. لو أن إنسان وجد كسرة خبز في المسجد أو عند باب المسجد فأكله، ثم جاء الرجل خرج من دورات المياه قال أنا خليتني كسرة خبز وينها؟ تقول أنا أكلتها. ترى الآن ليس لك أن تضمن ذلك له. لماذا؟ لأنك بمجرد ما أن ملكته ما أخذته لقطته فأنت ملكته، ما دمت أخذته فلقطته ملكته لأنه من المحقرات. لكن لو أخذته وهي في يدك ثم خرج الرجل من دورات المياه قال أنا حطيت كسرة خبزة هني في الطريق المسجد ما شفته، قل تفضل هذه هنا هو أولى به، هنا هو أولى به. هذه صورة المسألة مهمة جدا. إن وجد ربه أي صاحبه دفعه إن كان باقيا، وإن لم يكن باقيا لم يلزمه شيء. مثل ما أنت الآن تمشي في الطريق وجدت ماء، بطل ماء هذا ب50 فلس ما حد يلتفت لي، فأخذت البطل الماء وأنت ماشي لقيت واحد يقول ترى طاح مني بطل الماء ما شفته، أقول تفضل هو أولى به لأنك لم تنتفع به. لكن لو أنك فتحته وشربته ثم جاء الرجل ما شفت بطل ماء، تقول بلى شفته لكن شربته، ليس له أن يطالبك بقيمته. نعم.
قال رحمه الله: وإلا لم يلزمه شيء أي لم يضمنه لأنه ملكه بأخذه، الذي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر في والذي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في التقاط لم يذكر فيه ضمانا، فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. من ترك دابته ترك إياس بمهلكة أو فلاة لانقطاعها أو لعجزه عن علفها ملكها آخذها. حديث الشعبي مرفوعا: من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له. قال عبيد الله بن حميد بن
عبد الله، عندنا عبد الله، عندك عبيد الله؟
اي شيخ، عبيد الله بن حميد،
عبد الله بن محمد بن حميد بن عبد الرحمن، عبيد الله بن محمد بن حميد يحتاج إلى تأكد. نعم.
قال عبيد الله بن حميد، شيخ ابو الحاج يقول: في الأصل زيادة بن محمد، والمثبت موافق لأبي داود الدارقطني، قال ابن حجر عنه في التقريب مقبول.
في التقريب موجود اسمه؟ طيب ماشي.
قال: فقلت يعني للشعبي من حدثك بهذا؟ قال: غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والدارقطني. ولأن فيه إنقاذا للحيوان من الهلاك مع ترك صاحبها لها رغبة عنها.
هذه المسألة مهمة جدا. لو أن إنسانا ترك دابة ترك إياس بمهلكة أو فلة، عند فرس أو عند حمار الله يعزكم، بعدين حاول فرس يمشي أو في الحمار مو راضي يمشي، قال أنا الحين بدل ما أشتغل فيه وأهلك أنا خليني أترك الحمار هذا يولي، فترك الفرس في الصحراء. فجاء إنسان يرعى الغنم فوجد الفرس، فإن لم يأخذه هلك الفرس، وإن أخذه فالصحيح أنه يأخذ حتى لا يتلف المال، فإذا أخذه أصبح هذا له. لماذا له؟ لأن ترك الرجل ماله لمهلكة كتخليه عنه ابتداء. ترك الرجل ماله في مهلكة كتخليه عنه ابتداء، كأنه يقول ما بي. لو أن الإنسان مو في الصحراء، في الحاضرة، قال يا جماعة ترى أنا والله عندي في البيت دجاجة، وهذه الدجاجة مأذيتني وأنا ما بيها، ما عندي المقدرة أن كل يوم أروح أجيب لها حب وأطعمها، فمن أخذها فهي له. إذن هذه المسألة مهمة، أن من أحيا مالا من مهلكة لا يريدها صاحبها فهو له. من أحيا مالا من مهلكة لا يريدها أو لا يريده صاحبه فهو له هذا المال. مثل هذا، لو أن سفينة كانت تغرق وأصحاب السفينة يرمون البضائع في البحر، وكان هناك رجل في سفينة صغيرة أخذ هذا المال الملقى في البحر فهي له، لأنه أنقذ المال من التلف فهي له. والحديث الحديث حسن، حديث الشعبي مرفوعا، طبعا هو الشعبي عامر بن إسرائيل مرسل لكن له شواهد. من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له، فأحياها فهي له. إذن ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهي له، إذن يصبح له. فقلت يعني للشعبي من حدثك بهذا؟ أنت بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن معنى هذا الكلام أن الشعبي سمع هذا الحديث من أكثر من واحد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق فيملكه آخذه لإلقاء صاحبي له اختيارا فيما يتركه فيه، أشبه ما لو ألقاه رغبة عنه.
هذا ذكرنا مثالا. نعم.
الثاني: الضوال اسم للحيوان خاص.
أيضا يتصور مثل هذه المسألة في العماير، إنسان ألقى بشيء من المال من أعلى البناية، ليش يا فلان تلقي؟ ما أريده، فألقى، فجاء إنسان وأخذ هذا المال ولم يحصل له تلف، فله أن يتملكه مهما كان قيمته، مهما كان نوعه. نعم.
شيخ، الحديث قبل قليل في أبو داود، عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري.
عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري. جميل، جزاك الله، نصلحها اللي عندنا. نعم.
قال رحمه الله: الثاني: الضوال اسم للحيوان خاصة يقال لها الهوامي والهوافي والهوامي.
نعم. الثاني يعني نوع الثاني من الأموال الضوال، أو رحمك الله، والضوال جمع ضالة، اسم للحيوان خاصة. الضوال اسم للحيوان خاصة، فأنت تقول هذه دواب ضوال، وتقول هذا رجل ضال، وهؤلاء رجال ضلال أي مضيعين الطريق. فللعاقل، فللعقلاء تقول ضال وضلال، وللبهائم والدوام تقول ضوال، مثل الهوام والهوافي والهوامل. نعم.
قال رحمه الله: التي تمنع من صغار السباع كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير، أي الأهلية. قال في الشرح والكافي: والأولى إلحاقها بالشاة، لأنه علل أخذ الشاة بخشية الذئب عليها، الحمر مثلها في ذلك، وعلل المنع من الإبل بقوتها على ورود الماء وصبها، والحمر بخلافها. انتهى بمعناه.
الضوال هي الحيوانات التي يجدها الإنسان في مهلكة كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير. تمتنع من صغار السباع ولكنها لا تستطيع أن تمتنع من كبار السباع، فما حكمها الآن هذه الضوال؟ هل تلحق هذه الضوال بالشاة؟ لأن صغار الإبل إذا لم تأخذها أنت أكلتها السباع، صغار البقر إذا ما حملتها أنت أكلتها السباع، وهكذا صغار الخيول والبغال والحمير. إذن الصحيح والله أعلم أن هذه الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير، هذه هل تلحق بالشاة أو لا تلحق بالشاة؟ ينظر إن كان هذه الضوال مما لا يمكن للذئاب افتراسها ولو اجتمعنا عليها فهي لا تلحق بالشاة، وإنما تلحق بالإبل. وإذا كانت لا تستطيع أن تتمنع من الذئاب لو اجتمعنا عليه فهي حينئذ تلحق بالشاة.
قال رحمه الله: والظباء التي تمتنع بسرعة عدوها فيحرم التقاطها، لأن جريرا أمر بالبقرة فطردت حتى توارت. ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأوي الضالة إلا ضال. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال: اعرف كاءها وعفاصها ثم اعرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولكن وديعة عندك، إذا جاء طالبها يوما من الدار فادفعها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها، إن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. متفق عليه.
يعني هذه المسألة مهمة الآن. النوع الثاني من الضوال التي تمتنع من صغار السباع يحرم التقاطها، لأن التقاطها ضياع لمن يريد أن يبحث عنها في هذه الأماكن، وهي تستطيع أن تتمنع من صغار السباع، لذلك يحرم التقاطها. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل غضب، قال: ما لك ولها، دعها. نعم.
قال رحمه الله: وتضمن كالغصب للتعدي ولا تملك بالتعريف لعدم إذن المالك والشارع في أشبه الغاصب.
هذه المسألة مبنية على أن إنسان ما كان يعلم أن الضوال التي تمتنع من صغار السباع لا يجوز التقاطها، فالتقط إبلا أو ظبيا. الآن في هذه الحالة التقط ثم تلف، قال يضمن. ليش يضمن؟ لأن الشارع لم يأذن له بالالتقاط، فلما التقط فكأنما تعدى وتلفت في يده على صورة التعدي فيضمن. هذه صورة المسألة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يزول الضمان إلا بدفعها للإمام أو نائبه، لأن له نظرا في حفظ مال الغائب.
إذا إنسان وجد ضالة من هذه الضوال فأخذها فقيل له يحرم عليك أخذها، قال: خلاص أنا الآن ما أستطيع أردها في نفس المكان، بودي عند الشرطة. إذا أوصل الضالة إلى الإمام أو نائبه برئت ذمته. نعم.
قال: أو يرد أو بردها إلى مكانها بإذنه، أي الإمام أو نائب، لقول عمر: لرجل وجد بعيرا أرسله حيث وجدته. رواه الأثرم.
هذه الصورة الثانية، إما أن يرد إلى مكانها وإما أن يرد إلى النائب أو إلى الحاكم. نعم.
ومن كتم شيئا منها لزمه قيمته مرتين بربه، نص عليه لحديث: الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها. قال أبو بكر في التنبيه: وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرد.
هذا لو صح الحديث: من كتم شيئا منها لزمه قيمته مرتين، المرة الأولى في مقابل الثمن، المرة الثانية غرامة مالية. ليش يلتقط القيمة؟ ليش يلتقط الإبل؟ هذا معنى المذهب، معنى قول الفقهاء في المذهب: ومن كتم شيئا منها لزمه قيمته مرتين. يعني لو أن إنسان وجد فرس في الشارع وراح التقط الفرس، ثم هو يمسك بزمام الفرس جاءت سيارة وصدمت الفرس، فالآن جاء صاحب البيت صاحب الفرس له أن يطالب من التقط، مو يطالب اللي دعم، يطالب اللي التقط، يقول له جيب لي ثمن الفرس مرتين، مع أن اللي دعمه ما راح يدفع إلا ثمن الفرس فقط. هذا إذا صح الحديث، ولكن الحديث لا يصح، وعلى هذا فلا يغرم إلا قيمته. نعم.
قال رحمه الله: وإن تبع شيء منها دوابه فطرده أو دخل داره فأخرجه لم يضمنه حيث لم يأخذه لحديث جرير السابق.
نعم، هذه صورة المسألة. لو أن إنسان يمشي في البر مع إبله فجاءت ناقة ضالة أو بعير ضال وأراد اللحاق بإبله فمنعها فتلفت، لا يضمن لأنه ليس مأمورا بضمها أصلا. نعم.
قال رحمه الله: الثالث الكذاب والفضة والمتاع وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان والعجاجيل والأوز الدجاج، فهذه يجوز التقاطها من وثق من نفسه الأمانة والقدرة على تعريفها، لحديث زيد بن خالد في النقدين والشاه وقيس عليه الباقي لأنه في معناه، أفضل مع ذلك تركها قاله أحمد فلا يتعرض لها، ويعني ابن عباس بن عمر لم يعرف لهما مخالف من الصحابة، ويحرم على من لا يأمن نفسه عليها أخذها بما فيه من تضييعها على ربها كإتلافها، ويضمنها إن تلفت فرط أو لا، لأنه غير مأذون فيه أشبه الغاصب ولا يملكها ولو عرفها، لأن السبب المحرم لا يفيد الملك كالسرقة، فإن أخذها ثم ردها إلى موضعها بغير إذن الإمام أو نائبه ضمن أنها أمانة حصلت في يده، فلزمه حفظها كسائر الأمانات، تفريط فيها تضييع لها.
القسم الثالث من أقسام الأموال اللقطة: الذهب والفضة وما قام مقامهما اليوم من النقود والدنانير والدراهم والدولارات والريالات والليرات ونحوها، والمتاع، المتاع مثل الفرش والبسط والمأكولات، وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان والعجاجيل والأوز والدجاج. الفصلان جمع فصيل وهو يقال لولد الناقة، والعجاجيل جمع عجل وهو صغار البقر، والأوز والدجاج ونحو ذلك، التي يمكن لصغار السباع كالثعالب والذئاب أكلها، فهذه يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الأمانة والقدرة على تعريفها. يجوز، ما هو يجب، يجب في صور معينة. والأفضل مع الجواز تركها. لماذا الأفضل مع الجواز تركها؟ لأن روي عن ابن عباس وابن عمر قال فلا يتعرض لها، الإمام أحمد يقول لا يتعرض لها، روي عن ابن عباس وابن عمر أن الأفضل تركه، ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة، هم قالوا الأفضل تركه وما أحد من الصحابة خالفهم، إذن يبقون على الأصل. قال: ويحرم على من لا يأمن نفسه عليها أخذها، أي الصورة الثانية الآن، الأمين يجوز له أن يأخذ والأفضل أن يترك، غير الأمين ليس له أن يأخذ، فإن أخذ غير الأمين يعني مثلا إنسان له سوابق معروف بأنه لص فوجد ضالة فأخذها، ثم تلفت هذه الضالة في يده، فجاء إلى الحاكم قال نعم أنا لي سوابق لكن أنا أخذت الضالة وهي تلفت في يدي بغير تعد مني، نقول مجرد أخذك اللقطة وأنت ذو سوابق سيئة تعد منك، ما كان ينبغي لك أن تأخذ، لأن اللقطة من هذا القسم لا يلتقطه إلا من كان أمينا، وأنت لست بأمين فما كان لك أن تأخذ. إذن إذا أخذه فإنه يضمن، فإن أخذها ثم ردها إلى موضعها بغير إذن الإمام أو نائبه وتلفت أيضا يضمن، أي صورة المسألة. نعم. إذن الحاصل عندنا أن الأموال ثلاثة أقسام: محقرات الأموال تلتقط وتملك حالا، ما يمتنع من صغار السباع لا يجوز التقاطها، ما لا يمتنع من صغار السباع ومن الضياع كالدراهم والدنانير يجوز التقاطها للأمين والأفضل تركها. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وهذا القسم الأخير ثلاثة أنواع، أحدها ما التقطه من حيوان مأكول كفصيل وشاة فيلزمه خير ثلاثة أمور: أكله بقيمته في الحال، حديث لك أو لأخيك أو للذئب فسوى بينه وبين الذئب فهو لا يستأني بأكلها. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع على أن ضالة القنم في الموضع المقوف عليها له أكلها، أنه سوى بينه وبين الذئب انتهى، ولأن فيه إغناء عن الإنفاق عليه حراسة لماليته على ربه إذا جاء، وإذا أراد أكله حفظ صفته، فمتى جاء ربه فوصفه غرم له قيمته.
القسم الأخير بالنسبة لالتقاطه للحيوانات التي لا تمتنع من صغار السباع ثلاثة أنواع: الأول ما التقطه من حيوان، القسم الأخير ثلاثة أنواع: الأول ما التقطه من حيوان مأكول كفصيل وشاة وعجاجين ووزن ودجاج إلى آخره، فيلزمه خير ثلاثة أمور: أكله بقيمته، هذا أولا، يجوز أن يذبح الشاة ويأكلها وينظر كم قيمته في السوق، متى ما جاء صاحبها يدفع له القيمة، وهنا يجب عليه حفظ صورة هذه الشاة حتى إذا جاء ربها وادعى أنها له يتأكد منها فيدفع لي الثمن. أو نعم.
أو بيعه وحفظ ثمنه ولو بلا إذن الإمام، لأنه إذا جاز أكله بلا إذن فبيعه أولى.
الرجل شاف الشاة قال أنا ماني محتاج لحم، عندي لحم ولا عندي استعداد أني أحفظها، ما عندي مكان، فيبيعها ويحفظ ثمنها في من يوم البيع لصاحبها ويحفظ صورتها، هذه الأمر الثاني. نعم. الأمر الثالث:
قال رحمه الله: أو حفظه وينفق عليه من ماله، يحفظه لمالكه فإن تركه بلا إنفاق عليه فتلف ضمنه لتفريطه، وله الرجوع بما أنفق إن نواه نص عليه لأنه أنفق عليه لحفظه فكان من مال صاحبه.
الصورة الثالثة: أن يحفظ الشاة والفصيل وما أشبه ذلك وينفق عليه من ماله الخاص، متى ما جاء صاحبه يدفع إليه الشاة ويطالبه بالمال الذي أنفق على الشاة إذا كان نوى أنه سيطالب، أما إذا لم يكن نوى فإنه حينئذ يكون متبرعا، يكون متبرعا، ولا يجوز أن يترك بعد أن التقطه، لا يجوز له أن يتركه بلا نفقة فيجوع فيتلف أو يظمأ فيتلف ويموت، لا يجوز، وإلا ضمن لأنه مفرط. نعم.
فإن استوت الثلاثة خير لعدم المرجح إذن،
يعني كانت الأمور عند سيان هو مخير يفعل أيهما شاء.
قال: الثاني ما خشي فساده كبإبقاء كهضروات ونحوه،
يعني القسم الثاني مما يلتقط من القسم الأخير ما يخشى فساده كخضرواته. إنسان وجد كرتون موز أو كراتين موز، مو كرتون، كرتون يمكن ما حد يعتبر من المحقرات، لكن وجد كراتين موز، إذا لم يأكلها ولم يوزعها على الناس تلفت، ماذا يفعل الآن؟ نعم.
قال: فيلزمه فعل الأصلح من بيعه وحفظ ثمنه لما تقدم، أو أكله بقيمته قياسا على الشاة، أو تجفيفه ما يجفف كعنب ورطب. فإن استوت الثلاثة خير، لأنها أمانة بيده، فتعين عليه فعل الأحظ.
إذن القسم الثاني ما يخشى فساده يخير بين ثلاثة أمور. لا، يلزمه فعل الأصلح، ما يخير، يلزمه فعل الأصلح. ما هو الأصلح؟ إن كان الأصلح أكله بقيمته أكله بقيمته، إن كان الأصلح تجفيفه، إن كان الأصلح بيعه باعه، إن كان الأصلح تجفيفه ثم يبقاؤه يجففه ويبقيه. فإذا استوت الثلاثة خير بين أيهما يفعل. نعم.
الثالث باب.
طبعا بالنسبة للتجفيف، لو جففه، لو جففه، لو المطالبة بأجرة المثل على التجفيف إذا نوى المطالبة.
قال رحمه الله: الثالث باقي المال من أثمان ومتاع ونحوهما، ويلزم التعريف في الجميع من حيوان وغيره، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر به زيد بن خالد وأبي بن كعب رضي الله عنهما ولم يفرق، لأنه طريق وصولها إلى صاحبها، فوجب كحفظها فورا لأنه مقتضى الأمر، ولأن صاحبها يطلبها عقب ضياعها، نهارا لأنه مجمع الناس وملتقاهم، أو كل يوم قبل اشتغال الناس بمعاشهم مدة أسبوع لأن الطلب فيه أكثر، ثم عادة أي كعادة الناس يكثر ويكثر منه في موضع وجدانها في الوقت الذي يلي التقاطها مدة حول، حديث زيد السابق، وروي عن عمر وعلي بن عباس، ولأن السنة لا تتأخر عنها القوافل،
لأن السنة،
ولأن السنة لا تتأخر عنها القوافل ويمضي فيها الزمان الذي تقصد، التي تقصد، الذي تقصد فيه البلاد،
تقصد
الذي تقصد فيه البلاد من الحر والبرد والاعتدال.
يعني بالنسبة لباقي المال من أثمان ومتاع ونحوهما فيجب تعريفها وحفظ صورتها. القسم الثالث كله، سواء كان حيوان أو كان مما يخشى فساده أو كان مالا، يجب التعريف، لكن في القسمين الأولين له التصرف ويخير بين الثلاث في الأول وفي الثاني بالأصلح، وفي الثالث إبقاؤه على صورته، ويعرف في الجميع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتعريف، ويكون التعريف فوريا، ما هو يسكت لين الرجل يتعب بعدين لا يسأل عنه، ويكون نهارا، وفي عرفنا اليوم يمكن يكون حتى ليل في مجامع الناس، لأن الناس اليوم في النهار نايمين، في الصباح يكونون في الأسواق وفي أماكن التجمعات والديوانيات في الليل، ويستمر هذا التعريف مدة حول. يمكن في عرفنا اليوم أن يعرف، يذهب إلى المغفر القريب من المنطقة، يبلغهم أنه وجد كذا وكذا، وجد شيئا من المال، من جاء يعرف أوصافه أعطاه إياه. وأيضا يمكن من نفس قيمة المال أو من نفس قيمة الشاة إذا باعها أن يعلن إعلان في الجريدة، نعم، أو في الرسائل اليوم في الاتصالات، نعم.
قال رحمه الله: وتعريفها بأن ينادي في الأسواق وأبواب المساجد أوقات الصلوات، أن عمر رضي الله عنه أمر واجدها بتعريف على باب المسجد، قاله في الشرع.
طبعا لا يجوز النداء داخل المسجد، وإنما يكون على أبواب المساجد من جهة الخارج الذي يكون مدخل الناس من الطريق إلى المسجد ومخرجهم، نعم. ممكن يعلق إعلان من الباب الخارجي للمسجد على الطريق وليس داخل المسجد، نعم. والإعلان داخل المسجد للمفقودات أمر ممنوع شرعا. نعم
شيخ. والإعلان للموجود وجد لك
كيف؟
نفس الشيء.
لا يجوز، لا يجوز لأحد أن يعلن في المسجد يقول وجدت كذا وكذا، فلمن؟ ما يجوز، يذهب خارج المسجد وينادي عندما يخرج الناس من المسجد يقول يا جماعة وجدت ساعة، أما إذا وجد داخل المسجد يسكت حتى يأتي إنسان ويسأل الإمام أو يسأل المؤذن، أما أن الإمام والمؤذن ينادي لا، غلط هذا. نعم.
قال رحمه الله: ينادي من ضاع منه شيء أو نفقة ولا يصفها، أنه لا يؤمن أن يدعيها بعض من سمع صفتها فتضيع على مالكها. وأجرة المنادي على الملتقط نص عليه لوجوب التعريف عليه فأجرته عليه.
هذه المسألة خلافية بين الفقهاء، المذهب أن أجرة المنادي على الملتقط، لأن الواجب عليه أن ينادي، فإذا أناب غيره فعليه. مثلا لو سوى إعلان في الجريدة، الجريدة قالوا لي بعشرين دينار منك، خمسين دينار، فعليه أن يدفع العشرين والخمسين. نعم.
قال: فإذا عرفها حولا فلم تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه كالميراث، نص عليه وروي عن عمر وغيره قوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تعرف فاستنفقها، وفي لفظ
فإن لم تعرف
فاستنفقها، وفي لفظ: وإلا فهي كسبيل مالك، في لفظ: ثم كلها، في لفظ: فانتفع بها، في لفظ: فشأنك بها، وفي لفظ: فاستمتع بها.
نعم. بعد تعريف الحول يدخل في مال الرجل قهرا.
فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها، لقوله في حديث زيد السابق: فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه، متفق عليه.
بعد السنة والتعريف يصبح كملكه، يتصرف فيه كيف شاء، لكن لو جاء بعد عشر سنوات صاحبها فإنه ينبغي له أن يدفع إليه هذا الشيء الذي وجده، إن كان بعينه موجودا أو مثله إن كان عينه قد أكل أو استخدم. نعم.
فصل: ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها ووكاءها، وهو ما يشد به الوعاء، وعفاصها، وهو صفة الشد، ويعرف قدرها وجنسها وصفتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: اعرف وكاءها وعفاصها، نص على الوكاء والعفاص قيس الباب، لأنه يجب دفعها إلى ربها بوصفها، فلا بد من معرفته، أن ما لا يتم الواجب إلا به واجب.
الوكاء حنا في عرفنا نسميه الخيط اللي ربطه في الكيس، هذا يسمى الوكاء، والعفاص كيفية ربط هذا الخيط. ومما يجب أن يعرفه يعرف لون البوك، يقول له: تعال أنت مضيع بوك، إيه شو لونه، ويعرف بعض الأشياء اللي في البوك، يقول شو الأشياء اللي في البوك، فهذا معنى يجب أن يعرف بعض أوصافها. نعم.
ومتى وصف طالبها يوما من الدهر لزمه دفعها إليه، لزم دفعها إليه لما تقدم بنمائها المتصل، لأنه يتبع في الفسوخ.
هذه مسألة مهمة. لو أن إنسانا التقط شاتا وكانت حامل فأنتجت، ثم جاء بعد ستة أشهر الرجل وإذا بالشاة قد وضعت، فيجب عليه أن يدفع الشاة ونتاج الشاة إلى صاحبها. نعم.
قال رحمه الله: وأما المنفصل بعد حول التعريف فلواجبها، لأنها نماء ملكه، ولأنه يضمن النقص بعد الحول، فالزيادة له ليكون الخراج بالضمان. إن تلفت ونقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن، لأنها أمانة بيده كالوديعة. وبعد الحول يضمن مطلقا، فرط أو لا لدخولها في ملكه وتلفها من ماله. وإن أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة لم يكن له إلا البدل لصحة تصرف الملتقط فيها لدخولها في ملكه.
يعني لو جاء صاحب الشيء المفقود بعد السنة، فإنه إذا كان قد تصرف في العين فليس له إلا البدل أيا كان التصرف في العين. نعم.
ومن وجد في حيوان نقدا أو درة فلقط فلقطة لواجده يلزمه تعريفه ويبدأ بالبائع لاحتمال أن يكون من ماله، إن لم يعرف لواجده، وإن وجد درة غير مثقوبة في سمكة فهي صياد ولو باعها. نص عليه.
لو وجد إنسان في حيوان نقدا أو وجد درة ثمينة في بطن سمكة أو في بطن شاة، فلمن النقد ولمن الدرة؟ فلقطة لواجده يلزمه تعريفه، تابع اللقطة. لكن لو وجد الإنسان السمكة، الصياد مثلا وجد السمكة وجد في بطن السمكة درة، فهذه الدرة له، لؤلؤة فهي له. نعم.
قال رحمه الله: من استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره فوله بلا تعريف، لأن قرينة الحال تقتضي تمليك.
هذه المسألة واضحة. لو أن إنسان وجد في ثوبه مالا لا يدري من صره، أي من جعل المال مربوطا في ثوبه، أو وجد مالا في داره فهي له، ما لم يكن هناك دليل على أن هذا سقط من فلان. نعم.
ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له بعد انتباهه لتعديه، لأنه إما سارق أو غاصب، فلا يبرأ من عدته إلا برده لمالكه في حال يصح قبضه فيها.
هذه المسألة يحصل للمعتكفين، بعض المعتكفين يلعب بعض ببعض، يأخذ شيء من المعتكف هنا. طيب، إذا رد هذا الشيء بعدما أخذه قبل أن يستيقظ وتلفت يضمن، لكن إذا رده بعدما استيقظ لا يضمن. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.